بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصراحة أنا الحلقة دي مستنيها بفارغ الصبر، خصوصا بعد ما اتكلمنا الحلقات اللي فاتت والواحد حاسس إن هو بقى يعني المعلومات ثرية جدا في دماغه. فضل الشام وأهل الشام، خسة اليهود ودنائتهم على مر العصور والزمن. النهاردة حضرتك كنت يعني وعدنا إن حضرتك تتكلم إن شاء الله عن نهاية الزمن بقى وارتباط أحداثه بوضع الشام وبوضع اليهود فيه، وخصوصا إن الأمر ده فيه لغط كتير، في أحاديث ضعيفة كتير، في أحاديث صحيحة مش عارفين نميز ده عن ده. حتى الأحاديث الصحيحة في قصة أحداث أشراط الساعة الكبيرة الكبرى، سواء مهدي أو مسيح دجال أو نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، هي مش متواترة تواتر لفظي على قد ما هي متواترة تواتر معنوي، فهي محتاجة حد يكون لامن بقى مضمون الأحاديث دي كلها ويعرف يخيطها في بعضها ويصيغها مظبوط يعني. فمش عارف، حاسس إن محدش عارف يعمل ده حتى على حد علمنا طبعا يعني. ما شفتش الصورة والنموذج ده اللي يعرف يوصل تسلسل أحداث نهاية الزمن، ظهور المهدي، نزول سيدنا عيسى، الدجال وارتباطه باليهود، الملاحم الكبرى في نهاية الزمن. فانا الصراحة انا عن نفسي متشوق جدا ان انا اسمع التسلسل ده.
يا رب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد شوف يا محسن، زي ما انت قلت أشراط الساعة محتاجة حد فعلا يكون كده قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وشاف الترتيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيه عن أشراط الساعة. عارف سيدنا حذيفة بيحكي لينا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيهم في مرة صلاة الفجر وقعد يتكلم معاهم، منزلش الا صلاة الظهر، نزل صلاة الظهر وطلع يخطب بيهم تاني، اتكلم معاهم لحد العصر، صلوا العصر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم تاني. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ادانا التسلسل عن كل شيء هيحصل في الدنيا الى قيام الساعة.
نزل كانت متهنئة بالنبي عليه الصلاة والسلام.
فقال فأكان أعلمنا أحفظنا. اللي أعلمنا فعلا اللي شاف التسلسل ده وشاف الترتيب ده فحفظه كويس جدا ونقله للناس. وده يخلينا بالفعل انه احنا بنتكلم على الامور المتعلقة بأشراط الساعة يكون عندنا حذر شديد جدا، بحيث ان احنا نبقى فاهمين بداية قواعد اساسية جدا لازم واحنا ماشيين عينينا عليها. الحاجة الاولانية ان أشراط الساعة دي غيب، فما ينفعش هتكلم فيها بحديث ضعيف ولا موضوع ولا مكذوب. الحاجة التانية، لابد من الاستقراء الجيد جدا للأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة علشان أنا أقدر أفهم بالفعل الدنيا ماشية إزاي. اللي هيعتمد على حديث ولا اتنين ولا تلاتة ده صدقني ممكن يديلك معلومة، إنما عشان تفهم أحداث وتفهم الأمور ماشية إزاي علشان تبقى عارف لو عشت الفترة دي هتتعامل إزاي فلازم تبقى مذاكر كويس. في حديث هنتكلم عنه بعد شوية يبين لينا ان اللي هيذاكر كويس الاحداث دي هو ده اللي هينجو منها. الدجال لما هيوصل للمدينة فيطلع له شاب من شباب اهل المدينة من اصحاب الدين واصحاب العلم واصحاب الفهم، اول ما يبص للدجال كده بسرعة بيراجع الاحاديث اللي ذاكرها زمان في أشراط الساعة فيقول انت مسيح الضلالة الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل ده كان مذاكر كويس، كان فاهم أشراط الساعة كويس، فبالتالي لما ظهر قدامه الفتنة، فتنة الدجال، كانت النتيجة انه قدر يتغلب عليها.
النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي كانت مستوقفاني وكنت ناوي افتح فيها كلام مع حضرتك. يعني قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن احداث هتحصل قدام مش موجودة دلوقتي بس هتحصل قدام، فهو ايه الغرض من ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني ان في اشراط ساعة صغرى هيحصل 1 2 3 4 وفي اشراط ساعة كبرى هيحصل 1 2 3 4؟ احنا ممكن يكون مر علينا اصلا من الاشراط الصغرى الكتير جدا،
صحيح،
تحس ان هي مش فارقة معانا في حاجة يعني، شايفينها وعارفينها وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بس ده ما بيغيرش فيك حاجة، مش حاسس ان الامر دون بيخلي الواحد يتحرك في حتة ثانية؟ زي مثلا ان بعتة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اشراط الساعة، فهو بناء عليه انا المفروض اعمل ايه؟ يعني رد فعلي ناحية الأمور الغيبية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بيها، هتبقى مجرد إن أنا لما تحصل أو شفتها ده هيغير فيها إيه؟
شوف، من البداية بعثة كل نبي كانت لغاية كبيرة جدا، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته خير ما علمه لها ويحذرهم شر ما يعلمه لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيبقى حريص أن يقول لنا في هنا فتنة، وما كانش يقول لنا الفتنة هنا وخلاص، لا لا لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في هنا فتنة وتخرجوا منها إزاي. ولو عرف في يوم من الأيام أن الحتة دي فيها شر كان بيقول لنا الشر أهو وصورته أهو وهتتعاملوا معها إزاي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة لما تكلم على الكنز اللي هيظهر في نهر الفرات مثلا، النبي قال لنا
كنز.
أدي فتنة والتعامل معها إزاي، هيقتل في الفتنة دي من كل 199، فوعى في يوم من الأيام تكون أنت من اللي بيقول لعلي أكون أنا الناجي. فهنا النبي يقول لنا أدي الفتنة وأدي خطرها. ولما يكلمنا مثلا عن الدجال يقول لنا خدوا بالكم الدجال ده مشكلته أنه لو ظهر ثلاث إذا ظهرنا لم يكن لينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانت من قبل. فأنت ما تنتظرش أن الفتنة الكبيرة تظهر وتقول أنا عايز بقى إيه،
أنا جدع.
لا، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم أيضا خد بالك أنت المفترض تستعد قبلها استعداد إيماني، ولو ظهرت ما تروحش تقول لا ده أنا خلاص ده أنا أبو الفهلوة كلها، ده أنا هروح للدجال والشباب بقى بتوع التيك توك اللي يقولك إيه إحنا عندنا حب استطلاع إحنا عايزين نروح نقابله مثلا. لا، ده النبي هو بيتكلم معانا عن الفتنة دي، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، ابعد عنه، فإن رجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. فهو رايح مؤمن، رايح صالح، ولكن في لحظة راح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن أشراط الساعة مش بيكلمنا من باب ان احنا نشبع غريزة موجودة عندنا ويحب معرفة الغيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عشان يقول لنا هتتعاملوا مع ده ازاي، ويا ترى ايه الخطه اللي انتوا هتستعدوا بيها لاستقبال هذه الاحداث والفتن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مثلا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ودي من العلامات اللي هنعرفها دلوقتي اللي هي تكون قبل المهدي مباشره، يصبح رجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، هتعملوا ايه في الفتن دي؟ فبادروا بالاعمال. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن اشراط الساعه بيبين لينا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسم لينا الخريطه او بيحط لنا الكتالوج اللي احنا المفترض اصلا نمشي عليه في وقت ظهور الفتن والاحداث الكبيره جدا اللي لها ارتباط كبير ودائم جدا مع بلاد الشام. الأهم من كده والأخطر من كده الأحاديث دي كمان بتبث فينا نوع من أنواع الطمأنينة، إن حتى وإن كنا مستضعفين فترة من الفترات، لأ، هو كل فترة ربنا سبحانه وتعالى هيبعث من يجدد للناس أمر دينها ويجدد للناس أمر شريعتها مرة تانية. بنعرف من خلال أشراط الساعة اللي النبي اتكلمنا عنها إحنا قد إيه هنعيش في أمن وأمان وسلام، بس بشرط يوم ما شريعة ربنا سبحانه وتعالى تبقى ظاهرة بين الناس، يوم ما الناس اللي بيقودهم فعلا القرآن والسنة هنشوف مدى الخير اللي هيكون موجود في الزمن اللي هيعيشه المسيح الدجال، المسيح عيسى بن مريم والمهدي، هنشوف قد إيه بالفعل إحنا هنعيش في أمان. فالمعاني دي كلها تبين لنا إن النبي هو بيكلمنا على أشراط الساعة، ده الغايات والأهداف كبيرة جدا جدا، وطبعا من ضمن الأهداف دي طبعا إشباع غريزة عند الإنسان في معرفة إيه اللي موجود بكرة.
ممكن أترجمها إن عاملة بالضبط زي لا تقربوا، يعني هيظهر كذا فلا تقربوا، خد بالك عشان ما تقعش، هي زي حدود الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
يعني هيقولها إن هي الأشراط دي هتطلع فخد بالك ما تعملش كذا،
صحيح،
خاف على نفسك.
بالضبط.
استوقفني الحديث بتاع هينحصر عن نهر الفرات جبل أو كنز. الأمر ده لما كل واحد هيجي يقوله بمنظوره، ممكن واحد يجي يقوله مثلا ان هو البترول ده كنز، حاجة تانية ممكن من ظاهرة لينا ما نعرفش هي ايه، فبحس ان تأويل الامور الغيبية دي مفتوح ومطلق وكل واحد ودماغه بقى بيترجمها ازاي. ايه الضابط لده؟
الضابط لده هو النص النبوي الصحيح. النص النبوي الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان نهر الفرات سينحصر عن جبل من ذهب، يبقى هو جبل من ذهب، هل النص الأول صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النص الأول صحيح. يبقى أنا النظرة الأولانية بتاعتي هبص الأول على الحديث اللي قال إن ده ذهب أو قال إن ده بترول أو قال إن ده زيت أو قال إن ده غاز أو قال إن ده كنز أيا كان الكنز. فمن البداية نعرف هل يا ترى المعلومة الأول صحيحة ولا لا. ده يخلينا أرجع للحديث أشوف الحديث صح ولا لا. أقوال العلماء على الحديث ده العلماء صححوه أو صححوه، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو كنز من ذهب، يبقى إذن أنا هحمل الحديث بعد صحته على ظاهره، لأن الأصل في الكلام دايما الحقيقة مش الأصل في المجاز. فلا يقول لك مثلا إن نهر الفرات هيطلع من تحته مثلا بترول، هو النبي ما قالش بترول، هو النبي قال ذهب، يبقى هو ذهب. يبقى إذن أولا أعرف مدى صحة الحديث، اثنين أراجع أقوال أهل العلم على الحديث، ثلاثة حمل الكلام على حقيقته بدون مجموعة من الإيهامات أو البحث عن الاستعراض في الكلام. لا، هو الأصل في الأمور دي الكلام يكون مبنى على الحقيقة.
ذهب ذهب يعني.
ذهب ذهب.
دماغ الواحد بتبقى رايحة دايما في النهاية هتبقى ليها تأويل ان هي ذهب كحاجة قيمة بناء عليها هيبقى ليها قيمتها، يعني مش شرط انه يكون ذهب ذهب.
هو النبي طالما قال لنا ذهب يبقى المسألة ذهب. لو كان لها معنى ثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سبناش في حيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك يا دكتور محمد، النبي أوتي جوامع الكلم، فهو لما بيتكلم بكلمة فبيكون اختياره للكلمة كلام يعني مبنى على الدقة البالغة. ويضيف لده ان كلام النبي وحي، فربنا سبحانه وتعالى لو المقام مش مقام ذهب او شيء اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا عز وجل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا حتى كلمة ممكن تحتمل هذا المعنى.
طيب تمام. طيب انا هفترض دلوقتي ان خلاص اشراط الساعة الصغرى ظهرت باللي شفناه واللي لسه ما شفناهوش ايا كان احداثها وظواهرها، وان كنا شفنا منها كتير، يعني ايه المرحلة اللي ابدأ اقلق منها وخلاص يا جماعة احنا كده بدأنا نخش في الغميق؟
طيب شوف، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا كل حاجة متعلقة بالأشراط، بدءا الأشراط الصغرى اتكلم عنها في أحاديث كثيرة جدا، ولكن اللي يركز شوية مع الأحداث اللي هي الأحداث الفاصلة بسميها دايما إن أشراط الساعة على ثلاث مراحل. مرحلة الأشراط الصغرى اللي بدأت بموت النبي، بدأت ببعث النبي صلى الله عليه وسلم لحد مرحلة المهدي. من أول مرحلة المهدي دي المرحلة المتوسطة اللي بنقول للناس خدوا بالكم ده انتوا دخلتوا كده في حتة خطر جدا،
يعني لان المهدي ان دي مرحله انتقاليه،
مرحله انتقاليه، مرحله متوسطه ما بين الاشراط الصغرى وما بين الاشراط الكبرى، ودي من رحمه ربنا عز وجل. يعني من رحمه ربنا انه ما صدر لناش احاديث اشراط الساعه الكبرى مره واحده، لا لا، ده من رحمه ربنا ان جعل في مرحله انتقاليه كبيره ما بين اشراط الساعه الصغرى واشراط الساعه الكبرى. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل في مرحله متوسطه ما بين اشراط الساعه الصغرى واشراط الساعه الكبرى؟ لان ظهور اشراط الساعه الكبرى ما عادش هينفع ايمان، خلاص اللي ما امنش خلاص عدت عليه، خلاص انتهت.
يعني المقوله بتاعت ان انا هصحى الصبح الاقي الشمس طلعت من المغرب دي، لا ده في قبلها حاجات كتير،
لا لا تقول لك حاجات كتير، يعني لا خد بالك ده اللي جاي اخطر، اللي جاي اخطر، فخد بالك لان ربنا هيمهد لك اهو ان احنا عندنا حاجات تقيله جايه. فخد بالك بدءا من مرحلة المهدي هي دي المرحلة المتوسطة اللي تبدأ تقول لنا خدوا بالكم.
لا كده خلاص دخلنا في الجد،
احنا خلاص داخلين في مرحلة صعبة شوية. وعلشان كده لما نقرأ بقى الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المهدي هنلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في جزئية مهمة جدا هتكون مقدمة لظهور المهدي. ايه المقدمة دي؟ هي مجموعة من العلامات والدلائل المؤشرة إلى أن المهدي خلاص قرب ليظهر. إيه العلامات دي؟ العلامة الأولانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يظهر المهدي على حين اختلاف في أمتي وزلازل. الاختلاف هيزيد قوي في الأمة
أكثر من اللي احنا فيه؟
أكثر من اللي احنا فيه
ولسه فيه بعد اللي احنا فيه.
هيبقى فيه اختلاف كبير قوي والزلازل هتنتشر. حتى ان العلماء بيقولوا هو ايه مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الزلازل؟ هل مقصود الزلازل دي عائده على الخلاف، الخلافات اللي هتكون بين الامه هي خلافات بتزلزل فعلا كيان الانسان من جواه؟ المؤمن حزين على هذا الاختلاف الهائل الموجود في الامه، ولا النبي اراد معنى تاني وهو الزلازل بالمعنى المشهور بتاعها اللي هي الزلازل اللي هتكون في الارض؟ اللي يشوف الزلازل حصلت في تركيا والزلازل اللي حصلت في المغرب العربي والزلازل اللي بتحصل كل يوم وبنسمعها
سوريا.
كل يوم وفي سوريا طبعا، تخلي الواحد يقول لا ده انا لازم اخد بالي. في علامات بدأت تظهر، في اشياء
ظاهر الحديث بر.
واضحة جدا، والحديث ماشي في الحتة دي. اختلاف شديد في الأمة، هو ده صح ولا غلط، حلال ولا حرام، اعمل ما اعملش. فتلاقي الخلاف هو اصبح الدائر بين الناس. البلد الواحدة مشكلة، بس خلافات بين نادي الأهلي وبين نادي الزمالك، مشجعين الأهلي ومشجعين الزمالك، خلافات محتدمة، خلافات محتدمة على المستوى الديني، ده بيقول حلال وده بيقول حرام، ودول بيشتموا في دول ودول بيشتموا في دول،
مختلفين على غزة وما صح،
مختلفين هم في غزة صح ولا غلط، اللي عملوه صح ولا غلط. خلافات هتاكل في الأمة، خلافات هتخلي الشرخ في قلب الإنسان يزيد من كتر الخلافات. حرام يا جماعة، نتحد بقى مرة، الناس هتتطلع لحد يوحدهم بقى ويوحد كلمتهم. العلامة التانية، انتشار الظلم بصورة هائلة في الأرض.
يعني أول حاجة انتشار الزلازل،
انتشار الزلازل والاختلاف في الأمة،
تمام.
العلامة التالتة هي انتشار الظلم. الظلم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيه لتملأن الأرض ظلما وجورا. الأرض هتتملى ظلم، ظلم هيجي لك من أقرب الناس ليك، هتستشعر الظلم من المكان المفترض أنت تحس أنه يكون مصدر أمن وأمل ليك. لا، هو لا يمكن الظلم يجي لي من أخويا، هو ما ينفعش الظلم يجي لي من صاحبي. الأنتيم بتاعي ده اللي بقى عامل زي البطريق كده، يقبل عليك ببياض صدره، ولكن اول ما بيديلك ظهره بيظهر السواد، بطريق قدامه ابيض كده وتلاقيه من ورا اسود، يقبل عليك بالبياض والسل. فانت الناس بالفعل متجرعه الم ومراره الظلم، ظلم البلاد مع بعض. وهل يا ترى في ظلم اشد من الظلم اللي احنا شايفينه الان في العالم؟
هذا اللي انا بفكر فيه صراحه، وفي لسه بعد اللي احنا فيه ده حاجه.
اهو النبي بيقول لنا بقى ان الارض هتتملى ظلم وجور، فلازم حد يبعث علشان يغير الشكل ده. النبي يكلمنا عن علامة رابعة من العلامات الخطيرة قوي المتعلقة ببداية ظهور المهدي
كده، زلازل، اختلاف، ظلم.
ظلم العلامة الرابعة، حصار هيضرب بلاد العالم الإسلامي. الحصار ده هيفتك بالممالك العظمى للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا على ان العراق ستحاصر وتمنع قفيزها ودرهمها، ثم تحاصر الشام فتمنع قفيزها ودرهمها.
يعني قفيزها
الأموال. ثم تحاصر مصر. الدول الكبيرة اللي كانت دايما مصدر أمن وأمان للأمة كلها اتضرب عليها الحصار. وأبو هريرة رضي الله عنه لما بيسألوه هو الحصار ده هيكون سببه إيه، فقال ان الروم والعجم هيكونوا سبب في الحصار ده. وده اللي رجحه الامام النووي وغيره من اهل العلم، ان الحصار ده الاساس فيه تسلط اعداء الامة على ممالك المسلمين. فده يبين لنا ان مع قرب ظهور المهدي هيكون في حالة من الضعف والوهن عند البلاد الإسلامية الكبرى. حتى النبي بيكلمنا إن الأمر مش في العراق ولا الشام ولا في مصر، قسطنطينية ذات نفسها تسقط.
طبيعة الحصار ده مش واضحة،
مش واضحة، ولكن حصار هيتضرب عليها بحيث إن هي يمنع عنها كل خير ويمنع عنها كل فضل.
يعني أنا أقدر أفترض دلوقتي إن اللي احنا فيه ده نوع من أنواع الحصار، يعني ممكن أفهمه بنفس الوضع.
طبعا، والنبي وضح لينا في الحديث الصحيح ان من الحصار اللي هيتضرب على الشام، يتمنى النبي قال كده في نص الحديث، يتمنى الرجل منكم ان يكون له موضع صوت يرى منه المسجد الاقصى او بيت المقدس بالدنيا وما فيها. الحصار ده هيتضيق على الناس، حتى على المقادسة هيتضيق عليهم قوي، لدرجة ان من شدة الحصار هيتمنى المسلم ان يكون له شبر من الارض يقف بس فيه، يبص كده على المسجد الاقصى، يبص على المسجد الاقصى بس. فالحصار هيكون شديد على العالم الاسلامي كله. الحصار ده لازم يكون في قائد يخرج الناس من حالة الضعف والوهن اللي احنا كلنا هنبقى فيه في الفترة دي، حد بالفعل ياخد الأمة مرة تانية ربنا سبحانه وتعالى، مرة تانية يرجع للأمة قوتها وعزها وهبتها وسط الأمم.
ممكن أفهم مثلا حديث تداعى عليكم الأمم، ده نوع من أنواع
هو ده هو ده هو ده بالظبط، إن احنا هنبقى أعداد كبيرة جدا ومليارات،
لكن غثاء كغثاء السيل،
ولكن للأسف هنكون وقتها غثاء كغثاء السيل. ليه؟ علشان نزعت المهبة من قلوب أعدائنا وألقي الوهن في قلوبنا. قيل رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. انتوا ارتبطتوا قوي بالدنيا، ارتبطتوا قوي بالدنيا وكرهتم قوي الموت. فلما يحصل ده فيكم هيبقى سهل قوي على عدوكم ان هو يقودكم. عارف في غزوات المسلمين الاوائل لما كانوا بيبعتوا رساله للاعداء كانوا بيكتبوا لهم يقول لهم ايه؟ واننا قد جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه. هما بيحبوا الموت جدا، لان الموت ده هو سبيل للشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. احنا النهارده لقيت عكست، احنا بنحب الدنيا اكتر ما هما بيحبوا الدنيا. هتبقى المسألة متغيرة، وهنا الأرض كلها تتطوق إن هي فعلا حد بقى مجدد.
أنا دماغي مش عارف ليه لقطة إن الحصار ده زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، هيمنة الغرب على حال المسلمين. زي ما حضرتك تقول إن الدرهم هيتمنع عن الشام، عن العراق، عن مصر، وده وضع قائم دلوقتي. احنا بنمنع عنكم المعونات زي ما احنا عايزين. ما فيش دولة إسلامية عارفة تاخد قرارها بمزاجها. احنا عندنا القمة العربية بتطلع ببيانات، لكن أفعال ما فيش. فأنا مستشعر حالة الحصار دي، وإن كانت مش حصار على الأرض زي ما يكون زي ما ممكن يتبادر للذهن إن هو حصار عسكري مفروض ممنوع دخول وممنوع خروج، لكن هو أنا شايف إن الحصار اللي المفروض دلوقتي حصار مكبل المسلمين فعلا عن هم يعملوا حاجة.
طبعا هو هيكون المعنى كده، هيكون المعنى كده. وزي ما قلت لك يعني لك أن تخيل إحنا عايزين بس نبص على المسجد الأقصى مش عارفين،
ده واقع.
أنت طبعا ممنوع دلوقتي،
ده واقع. يعني أنا كده أنا لو اتكلمت مع حضرتك إن الأحداث دي أصلا حصلت، يعني سواء الزلازل، التشتت والتشرذم اللي حصل في الأمة صحيح. الإسلامية كان ثالث حاجة الظلم والجور اللي حصل في العالم الإسلامي، الحصار اللي المفروض علينا وان احنا مش عارفين ناخد قرار او يبقى يعني كلامنا من عندنا احنا ده مش موجود.
علامة تانية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، طبعا احنا ما نقدرش ننزل الاحاديث دي كلها على الواقع بتاعنا، الحمد لله مصر الان بامن وامان، مش محاصرة ولا حاجة، ولا قسطنطينية اللي هي تركيا محاصرة ولا شيء، ولكن في اخر الزمان ده هيتشاف. علامة اخرى ودي بقى من اجل العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، وهي العلامة بالفعل المقدمة بقى للظهور المهدي الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتلوا عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم أبناء خليفة. والعلماء قالوا إيه بقى، إيه قصة كنزكم هذا؟
صحيح
صحيح،
كان الألباني ضعف
ولكن صحوا الهيثمي وحسنوا ابن كثير. يقتتلوا عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم أبناء خليفة. والمراد بكنزكم هذا الكنز اللي بيكون في باطن الكعبة، ودي من ضمن المشاكل اللي هتحصل في بلاد الحرمين. فهتبقى في مشكلة في مكة، هتبقى في مشكلة كبيرة في المدينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيقول فيها خراب ويثرب عمران بيت المقدس. فهتبقى في مشاكل موجودة في الجزيرة العربية. ربنا يا رب يجنب كل بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها من الوطن.
ده واقع هيحصل هيحصل
صحيح. فعندها يفر رجل يبيعه الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ان من اقوى العلامات اللي هتبين ظهور المهدي مساله الاقتتال على كنز الكعبه.
يعني حضرتك كده قبل المهدي احنا اتكلمنا في الاربع علامات اللي احنا قلناها،
احنا اتكلمنا عن الاختلاف، عن الزلازل، عن انتشار الظلم، عن الحصار اللي هيضرب بلاد المسلمين، عن كنز الفرات اللي هيظهر من نهر الفرات، اتكلمنا عن الاقتتال عند كنز الكعبة.
دي كنز الكعبة ده الكعبة ولا برضه كنز كنز؟
كنز الكعبة، كنز موجود في الكعبة. طبيعي العرب معروف من زمان ان هم كانوا بيوقفوا اموال كثيرة جدا على الكعبة.
طب ما الكعبة اتفتح كذا مرة.
الكنز في بطن الكعبة، في ارض الكعبة.
تحت يعني؟ يعني ايه الكعبة كده هتتشال؟
بعدها هتتشال، بعدها هتتشال
يعني
وهتهدم
هيبقى في اقتتال على الكنز اللي تحت الكعبة
التهم
اللي احنا لسه ما شفناهوش،
بالضبط،
بس هو القتال ده مقدمة يعني.
مقدمة للظهور المهدي. هيظهر المهدي. مين هو
هو
بقى المهدي؟
المفروض ان في الاقتتال ده محدش تقريبا هيكسب يعني.
لا لا لا، النبي ما ذكرش مين اللي هيكسب، ولكن ذكر ان في اقتتال هيحصل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما
بس
كلمنا
يعني.
بقى عن المهدي وضح لينا كل حاجة متعلقة بيه.
اسمه
كلمنا عن
يوافق
اسمه،
اسمه اسمي
عن اسم والده ووالده، كلمنا عن نسبه، كلمنا عن
شكله
شكله هيطلع منين، كلمنا عن
عن
كل حاجة
حاله قبل ما
متعلقة
يطلع.
بيه. النبي صلى الله عليه وسلم
ماشي
كلمنا
صح.
عنه فقال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا من آل البيت يواطئ اسمه اسمي
اسم
ويواطئ
أبيه
اسم
واسم
أبيه
أمي.
اسم أبي، فإذا هو اسمه محمد بن عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن اللي هو من نسل فاطمة رضي الله عنها وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المهدي مني من عترتي من آلي من ولد فاطمة.
كنت سمعت ان هو من نسل الحسن مرة.
وده كلام ابن كثير رحمة الله عليه لما قال إن هو من نسل من نسل الحسن رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا شكله، قال هو أقنى الجبهة، أقنى
أقنى الأنف.
الجبهة، هو أجلى الجبهة، أقنى الأنف، أجلى الجبهة، يعني رأسه مش شعر نازل من أول هنا كده، لا الرأس شعر منحسر شوية. وصف لنا مناخيره فقال أقنى، أقنى الأنف، أقنى يعني
طويلة
طويلة
شوية
ومحدبة، طويلة ومحدبة،
مرفوعة من النص.
بالظبط، وصف عجيب جدا. وقال ان هو لما هيخرج من المدينه هو مش هيكون بقى ده اللي هو بينتظر بقى ان يكون المغير، لا لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلحه الله في ليله. والعلماء اختلفوا كتير يعني ايه يصلحه الله في ليله. فبعضهم قالوا ان هو كان عنده تقصير في بعض الطاعات او عنده بعض الذنوب، فشاء الله سبحانه وتعالى ان الانسان ده هو ده اللي ربنا هيصلحه عشان يغير بيه الكون. او معنى يصلحه الله في ليله يعني يمهده الله عز وجل، يربط على قلبه، يرزقه الحكمة، يرزقه السداد في الأقوال والأفعال. كما يقال مثلا، ده اللي قاله شراح الحديث، كان يقال مثلا للأمير مثلا أصلح الله الأمير، فمش معناه أنه كان وحش، هو أصلح الأمير أي زاد الله صلاحا،
ربنا يهديك يعني.
زاد الله توفيقا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا أن هذا الرجل لما يخرج ويصل إلى بيت الله الحرام يبيعه الناس، وهو معهوش لا عدد ولا عدة، معهوش أعداد، معهوش حد، ده أعداد بسيطة جدا. يصل إلى بيت الله الحرام فيبيعه الناس بين الركن والمقام في المكان المقدس ده، يبيعه الناس
من الحجر الأسود ومقام
عند
سيدنا
الحجر
إبراهيم.
الأسود. وهنا يحصل أمر حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث أم سلمة وفي حديث ميمونة، إن هيحدث بقى هنا إذا علم الناس بأن المهدي بيبايع له بين الركن والمقام، خرج له جيش.
واللي من المسلمين بقى،
من المسلمين بقى الجيش المسلمين ده رايح يقتل المهدي. فين؟
في مكة،
في الكعبة، في بلد الله الحرام. هم في الطريق يجعل الله عز وجل علامة من أعظم العلامات اللي تقول هو ده المهدي. إيه العلامة دي؟ في رواية فيخسف الله عز وجل بهم الأرض، في رواية أخرى صحيحة فيخسف الله بأولهم وآخرهم، أول الجيش وآخر الجيش يخسف به، والنص اللي في الباقي، النص الباقي ده اللي هو بقى بيحصل فيه بقى الهرج والمرج، واللي بيجري مين وبيجري شمال، وبيبلغوا بقى ابن السبيل، وبيبلغوا هنا وبيبلغوا هنا، ويعملوا كلام هنا ويبلغ ده ويتصل بده ويعرف ده، ثم يخسف الله عز وجل بهم. ولكن بعد ما يكون الخبر انتشر ان الجيش اللي خرج لقتال المهدي خسف به الارض،
صدق الواحد مش مستغرب الموضوع. انا مش مستغرب دلوقتي ان في مسلمين يطلعوا يحاربوا المهدي باللي انت بتشوفه النهارده ده. يعني انا منتظر حاجه زي دي.
الله المستعان. فعندها سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى ان الجيش اللي كان خارج علشان يقضي على المهدي يكون هو الجيش اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعله يعلم الناس ويبلغ الناس كلها ان الراجل ده هو الصحيح.
فإذا
سمع الناس بهذا، اول ما الناس تسمع ده تكون النتيجه ان ياتيه المسلمون من كل حد من وصاب بقى، خلاص يبايعوه. وبعد ما يبايعوه وتزداد قوته وشوكته يترك جزيره العرب. ويتوجه إلى الأرض المباركة، يتوجه إلى الأرض المقدسة. يوصل للأرض المقدسة، وأول ما يوصل للأرض المقدسة هيحكمها بشرع ربنا سبحانه وتعالى، يحكمها بالقرآن والسنة، فيقيم فيها الخلافة، يقيم فيها الخلافة.
الخلافة دي بقى هتبقى قاصرة على بيت المقدس بس؟
لا أبدا، احنا هنعرف دلوقتي ان الخلافة دي هتمتد في الأرض كلها.
هو كده هتبقى العاصمة بتاعت الخلافة في بيت المقدس،
في بيت المقدس،
مسجد الأقصى.
عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خراب يثرب
عمار بيت المقدس،
عمران بيت المقدس. فعمران برضه أرض المقدس، أرض مقدسة، هتنال هذه الخلافة المقدسة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن حوالة، يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقدنت الزلازل والأمور العظام. فهنا تنزل الخلافة في الأرض المقدسة. المهدي هيعمل إيه؟ المهدي له شوية حاجات هيعملها مهمة قوي في 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 بلاد المسلمين في الوقت ده. أول حاجة الإصلاح الديني، إنه يصلح الناس، إنه يقرب الناس من ربنا، إن يقول للناس ده دين ربنا اللي أنتوا لازم تعظموه، ولازم قلوبكم تبقى مليانة حب لدين ربنا سبحانه وتعالى.
وأنا بيستوقفني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فيكم النبوة إلى ما شاء الله أن تكون.
صحيح.
لما ذكر في نهاية الحديث هو قال ثم تكون خلافة
على منهاج،
ثم تكون خلافة راشدة.
تمام.
وفي آخر الحديث ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.
صحيح.
هي دي الخلافه اللي على
هي دي الخلافه النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوه.
يعني هو رب النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الخلافه الراشده ما قالش ان هي على منهاج النبوه، لكن ذكر دي وخصها ان هي هتكون على منهاج النبوه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال
حسنا مميزه دون
النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعه اذا شاء الله يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، خلافه الراشده يعني
هي تكون في اللفظ راشده ولا على منهاج النبوه؟
على منهاج النبوه برضه.
يبقى
على منهاج النبوه. على منهاج النبوه. ثم تكون ملكا وجبرية، ثم تكون ملكا عضا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة مرة تانية على نفس الخلافة الراشدة. علشان كده حتى العلماء لما قالوا هو ليه النبي سماه مهدي، قال لك المهدي ده الذي اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رجل مهدي راشد. فهذا الرجل أول شيء عايز يعمله هو إصلاح
هدي النبي صلى الله عليه
وسلم. أنا عايز دلوقتي الناس ترتبط بالقرآن وترتبط بالسنة، وده هدف أي حد، أي حد في الدنيا عاقل يعلم يقينا إن إحنا نقيم شرع ربنا عز وجل، نقيم دين ربنا عز وجل، الناس تحافظ على صلاتها، الشوارع بتاعت المسلمين لا ترى فيها إلا البر والقسط والعدل، لا ترى فيها أخلاق فاسدة، لا ترى فيها مظاهر من مظاهر الفجور والتعدي على حرمات الله. لا، احنا نرد الناس لدين ربنا سبحانه وتعالى.
دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
فلما يقيم هذه الخلافة على منهاج النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حال الأرض هيتغير، شكل الأرض هيتغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المهدي حكم 7 سنين على أقل تقدير، وفي رواية 7 أو 8 أو 9، وفي رواية عند ابن ماجه إن قلت فإن 7 وإن زادت فإن فتسع. 7-8 سنين، 9 سنين. إحنا مش محتاجين 1000 سنة علشان نغير شكل الأرض، ولكن يبقى تغييرنا على وفق منهاج النبوة.
ده اللي عمر بن عبد العزيز في 2 سنين.
بالضبط. أنا عايز الناس ترجع لربنا، بس ابدأ بده بإصلاح الشخص، بعودة الشخص الله عز وجل، وشوف الشكل، شكل الأرض هيبقى عامل ازاي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقسم المال صحاحا، المال في زمنه هيزيد جدا لدرجة انه يقول للناس خشوا وغرفوا الأموال اللي انتوا عايزينها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر في زمنه الماشية ويعز أمر الأمة، الأمة تبقى عزيزة قوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم تنزل الماء السماء ماءها وتخرج الأرض بركتها. النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا على الزمن ده، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم وينزع الله عز وجل من قلوب الناس الغل والحسد والكراهية فترجع لما حد هيقول للناس شريعة ربنا ودين ربنا.
عارف بقى ده مربوط بالآية بتاعت ولو آمن أهل القرى،
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم بركات. هو ده الطبيعي، انت لو خدت الطريق ده ربنا سبحانه وتعالى هيفتح البركات من السماء والأرض،
والبركات دي هتشمل الكل، الكل مش هيبقى خايف. النهاردة أنا عشان خايف على الرزق بتاعي فأنا هقتل أي حد يقف طريق رزقي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا
عض إيدي وما تعضش شريفة وين حاجة كده.
لكن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في زمن المهدي مع انتشار العدل والأمان والسلام وما عادش كراهية والبغضاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث حتى ترعى الأزد الإبل والذئاب الغنم
شبعانة
ويلعب الأطفال بالحية لا تؤذيهم. انت متخيل وضع الامن والامان في ظل شريعه الرحمن هيبقى عامل ازاي؟
ده تغيير نواميس الكون،
كل حاجه تغير، لان الكل يشعر بالامن والامان.
لا ده طبيعه الحيوانات هتختلف بعد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.
طبعا
واذا ده مختلف،
ده اللي بيخليني اصلا اقول سبحان الله، اذا كانت الحيوانات دي هتتغير اما البشر يبقى وضعهم عامل ازاي؟
لا ممكن يبقى
الناس الناس هيبقى وضعها عامل ازاي اصلا؟ يعني النبي لما يقول لنا المعاني دي، الواحد يقول لنا البركه اللي هتكون في الاكل وفي الشرب حواليكم شكلها هيبقى عامل ازاي. البركه في الاكل وحواليكم وفي الشرب، يستظل الناس بقحف الرمانه، عنقود العنب يكفي الفئام من الناس من كتر ما الارض طلعت بركتها في زمن هذا الرجل.
7 سنين
البركه بقت في كل شيء.
انا بتهيألي هم هيبقوا اقل من 7 سنين البركه دي، بس لان قبل ظهور الدجال هيبقى فيه قحط وفي
بالظبط.
فاحنا بنتكلم في 3-4 سنين مثلا من 7.
هنا نعرف ان المهمه الاولانيه المهمه الاولانيه الصحيحه لما الرد بالفعل انه يشعر بالامن والامان والسعاده والرخاء بالعزه، ان احنا نبدا صح، والبدايه الصح تكون على منهج نبوه، البداية صح تكون على وفق ما يحب الله عز وجل ويرضى.
هو ده النبي عليه الصلاة والسلام،
هو ده. مشيت على ده هتكون النتيجة، يلا بقى شوف انت كمية الخير اللي انت هتعيش فيها هتبقى عاملة ازاي. المهمة التانية، المهمة التانية القضاء على الظلم.
احنا تنفخنا
مهمته الاساسية انه رفع الظلم عن الناس. شوف اسوأ شعور في الدنيا انك تشعر بالظلم، من المشاعر فعلا اللي تقتل. يعني كلمة الرجل اللي ابنه مات قدامه فبيقول له قل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان العرب تخلوا عنا، ان المسلمين تخلوا عنا. شوف انا يمكن انا شعور هذا الرجل بالظلم والخذلان من اللي حواليه اشد بكتير جدا من فقده لابنه. شعور الظلم مر. علشان كده ربنا عز وجل لما قال في الحديث القدسي ان دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو كافر، لان الشعور بالظلم شيء مر ودعوته مستجابة لان ده واحد مكسور ومأهور. وللأسف اشد من الظلم انك تشعر ان كل اللي حواليك مش حاسس بك، هي دي المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان المهمة التانية الاساسية للمهدي انه يزيل الظلم من على الناس، ما عادش حد يشعر بالظلم في زمني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المهدي اذا بعث ليملأن الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فهدفه الاساسي ما يبقاش في حد مظلوم في زمنه، ما فيش واحدة زوجها ظالمها في زمنه، مفيش ابن مظلوم من اب او اب مظلوم من ابن، مفيش صاحب يظلم صاحبه والمساله تعدي. انا مبعوث او ارسلني الله عز وجل علشان اشيل المظالم من على الناس. انا عايز اعيشكم الحياه اللي تحسوا فيها بالفعل بالامن والامان، ما عادش في مظالم في زمني. ماموريه كبيره، كبيره قوي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هيعينه عليها، لان طالما انا بسعى الرافع ده فأنا موقن دايما أن ربنا سبحانه وتعالى هيساعدني وهيأيدني ويسددني أن أنا أشيل الظلم من على الناس. ما عادش خلاص في حد كافر هيتسلط على مسلم، ما عادش حاجة اسمها أن دولة غير مسلمة تتسلط على دولة مسلمة. أنا جاي أقول لكل مظلوم مدني اتضرب بالطيران وهو في مستشفى، أنا جاي أقول لكل أطفال مشردين كانوا متجمعين في مدرسة ضربهم الطيران ولا ضربتهم الدبابات ولا ضربتهم اللانشات اللي في البحر بالمتفجرات أسوأ أنواع، أنا ده مش هيحصل في زمني. أنا جاي عشان أنشر العدل وأشيل الظلم عن أي حد مظلوم. المأمورية الثالثة للمهدي هي مجموعة من الفتوحات، والفتوحات دي هي بالفعل اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، ان هي نوع من انواع دفع المظالم عن المسلمين. سواء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه في زمن هتفتح قسطنطينية، القسطنطينية في الوقت ده هتسقط
قبل المهدي
هتسقط قبل المهدي، هتسقط قبل المهدي ويتسلط عليها غير المسلمين. ودي المدينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها انها تفتح في اخر الزمان بعد المهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال
الفتح الثاني بقى،
الفتح الثاني لها ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم الفتح الثاني اللي هيعقوب بقى فتح روما واوروبا كلها تدخل في دين الله سبحانه وتعالى.
روما،
روما
يعني هتفتح روما هتفتح واوروبا،
واوروبا معاها كمان. روما في قلب اوروبا،
يعني مثلا انا بتكلم على ايطاليا بس ولا
اوروبا تفتح ان شاء الله، لان اوروبا راسها روما. روما. النبي صلى الله عليه وسلم قال خراب يثرب، عمران بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية. فنرجع تاني ونقول ان من ضمن الاعمال الكبيرة او اللي هيقوم بها المهدي، تالت عمل مهم ليه، هي قيادة المسلمين في الفتوحات الكبيرة العظيمة اللي تحصل في هذا الوقت، اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالملاحم، او سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالملحمة الكبرى. هو هيقود عدة ملاحم، ولكن من اهمها الملحمة الكبرى
دي اللي منتشرة اللي هي هرمجدون.
بس ده طبعا تسمية غير صحيحة لها طبعا، يعني منتش على سنة الناس بالهرمجدون. خلينا نقول برضو النبي صلى الله عليه وسلم حكى لينا القصة دي ازاي. النبي حكى لينا ان هيكون في تحالف بين المسلمين وبين الروم ضد عدو من ورائنا. النبي ما حددهوش مين العدو اللي هيكون من ورائنا. هل ايران؟ هل روسيا وكوريا؟ هل الصين؟ النبي ما حددش، وطالما النبي ما حددش انا ما اقدرش احدد. وهقف عند اللفظ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ان احنا والروم هنكون في هدنة، هنكون في 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 تصالح، هنكون في
بقيادة المهدي.
وتكون دي اول معركة ياخدها المهدي، او المعركة حقيقية، هيكون في تحالف مع الروم ضد عدو من وراء المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى يكلله بنصر عظيم. والنصر العظيم ده هيخلي حد من الروم يرفع الصليب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فيرفع الصليب فيقول نصرنا الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، وعندها التحالف ده بينتهي، علشان يوصل هذا التحالف للمعركة العظمى، المعركة الكبرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالملحمة الكبرى. الروم هيقولنا تحت 12 راية، كل راية تحتها 80,000. تخيل عدد 12 راية تحت كل راية 80,000. ويحدد النبي صلى الله عليه وسلم كل ملامح المعركة دي، وليه تسمت الملحمة الكبرى، فيقول لنا ان ينزل الاعماق، حديث صحيح مسلم، ينزل الاعماق، ينزل الروم بالاعماق او بدابق سوريا، وهيكون فسطاط المسلمين في اليوم ده في قرية تجاه دمشق النبي سماها الغوطة. وفي الوقت ده هيبدأ المسلمين اثناء المعركة، النبي حكى لنا تفاصيل المعركة، كل ما يتعلق بالملحمة دي النبي حكاها، ان ازاي المسلمين يخرجوا منهم شرطة زي سريت الثلاث سبعات او قوات الصاعقة، يشترطون على انفسهم انه ما يدخلوا في جيش العدو، اما ان ينصرهم الله او يقتلوا ينالوا الشهادة، وتفرق بينهم الشمس ويركعوا. يشترطون شرطة اليوم الثاني، ثالث يوم يشترطون شرطة، وهنا هتشتد المعركة جدا جدا.
حتى أنا إن مش فاهم، يعني هم هيشترطوا شرطة، يعني هنشرط على نفسنا ان احنا هنخش
ننتصر، إن احنا مجموعة كده نخش ننتصر
او نموت،
ينموت
وهيرجعوا،
ويرجعوا
ده بعد غروب الشمس،
بعد غروب الشمس
ثلاث ايام ورا بعض،
ثلاث ايام ورا بعض. اليوم الرابع تكون بقى الملحمة، يكون الالتحام الرهيب،
هيبقوا المسلمين في الغوطة،
المسلمين في الغوطة والنصارى او جيش الروم في الاعماق او في دابق، وهنا يلتحم الجيشين. والنبي قال لنا ان الوقت ده لا يفرح بغنيمة،
ملاش
من شدة المقتلة اللي هتحصل، مقتلة رهيبة. ومن شدة المقتلة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جيش المسلمين هيتقسم ثلاث اجزاء، الجزء الاول ثلث يفرون، وهؤلاء أسوأ الناس عند الله عز وجل، أسوأ الناس عند الله عز وجل، وتلت يستشهدون، وهؤلاء هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل، وتلت يفتح الله عز وجل. ولكن بيستوقفني في الحديث النبي هو بيحكي لنا من شدة المعركة، إن الطير هتطير من فوق المعركة هتقع، من قطر الاقتتال الطاحن الموجود في أرض المعركة.
ده مدافع وطائرات؟
الله أعلم. ولكن من شدة هذا الاقتتال فعلا عدد القتلى المسلمين هيبقى كتير.
كان في جيش روم مليون
كتير، مقتلة شديدة، تلت الجيش يموت، تلت الجيش يهرب، هؤلاء الذين لا يتوب الله عليهم أبدا، وتلت هم سادة الشهداء عند الله عز وجل، والتلت الأخير ده بقى اللي ربنا عز وجل هيفتح على أيديه، وهيبقى الفتح كبير قوي بعد نصر مؤزر من الله عز وجل للجيش ده، وتكون دي الملحمة الكبرى اللي تمهد أكتر وأكتر لأحداث عظام جاية بعد كده.
يعني وكده الترتيب، المهدي ظهر، سافر بيت المقدس، أقام خلافة على منهاج النبوة، حصل تحالف مع الروم، حاربنا عدوه من ورائنا، هو مين الله أعلم، وبعد ما ننتصر عليه إحنا والروم هيحصل خلاف بيننا وبين الروم، هنرجع تاني في الشام، هم هيبقوا في مكان وإحنا هنبقى في الغوطة، هتحصل مقتلة الملحمة بقى دي،
ملحمة الملحمة بالضبط،
وساعتها ثلث الجيش المسلم بس هو اللي هينتصر على جيش
الروم. صحيح، بعد فرار ثلث وشهادة ثلث، المعركة دي تنتهي بفضل الله بانتصار للمسلمين بفضل الله عز وجل. بيلفت نظري برضو في الحديث ان الروم هم جايين بيتكلموا مع المهدي يقولوا له خلي بيننا وبين اخواننا من بني اسحاق، خلي بيننا وبين اخواننا من بني اسحاق.
بني اسرائيل؟
بني اسحاق.
ايوه هم بني اسرائيل.
لا العلماء قالوا ايه المراد من بني اسحاق هنا؟ بنو اسحاق دول هم الاوروبيين السلالة دي كلها، فقالوا ايه معنى الكلمة دي؟ قالوا ده دلالة ان ربنا سبحانه وتعالى هينشر دين الله عز وجل في اوروبا كلها، والدين ده لما هينتشر كتير جدا من الاوروبيين دول هيجوا علشان يكونوا في صف المسلمين.
احنا شايفين دلوقتي،
ودي من البشرات الكبيرة جدا للانتشار غير الطبيعي للاسلام في اوروبا الان.
ده بأحداث غزة يعني هما
وما قبل أحداث غزة بشوية، هو زاد طبعا في أحداث غزة، ولكن ما قبل أحداث غزة الانتشار الإسلام جوه في أوروبا غير طبيعي.
يعني لكن تتخيل أن بسبب ضعف وضرب وموت للمسلمين ده بيجعل ده سبب ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعله سبب لهداية ناس تاني.
صحيح. هتنتهي المعارك والملاحم اللي هتكون في الجزيرة العربية في الشام ساعتها
كده، الجزيرة العربية خلاص خربانة
ساعتها يفكر.
وده ده الوقت اللي كان فيه الكعبة تهدت ولا لسه ما تهدتش؟
لا بتكون لسه ما تهدتش،
لسه ما تهدتش.
في الوقت ده هيفكر المهدي انه يفتح قسطنطينية. بالفعل يتوجه بالجيش بتاعه لقسطنطينية فيفتحه الله عز وجل عليه، وبعد ما تفتح قسطنطينية بينما الناس يفرحون بالغنيمة وبيوزعوا الغنيمة اذا بالصريخ يصرخ أدركوا أهليكم فقد خرج فيهم الدجال، الحقوا ده الدجال خلاص خرج.
احنا كده فتحنا القسطنطينية ودخلنا في روما ولا؟
خلاص فتحنا القسطنطينية وروما فتحت بعد القسطنطينية، ولكن هم بيوزعوا غنائم القسطنطينية الحقوا الصريخ خرج، بيقول لكم خرج الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المهدي سيرسل له مجموعة من الفوارس، النبي يقول انني لا أعرفهم بأسمائهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم.
خيولهم دي بقى ما عادش في حاجة بقى.
خيولهم دي بقى كده الحرب رجعت تاني بالسيف، ممكن تكون رجعت تاني بالسيف. فهم خير الفوارس عند الله. ساعتها على طول هيرجع المهدي بمن معه إلى بلاد الشام. وهنا بقى لابد إن احنا نعرف بقى إيه القصة. إيه القصة بقى؟ إيه قصة الدجال؟ وبخاصة ان احداثه كلها تكون دايرة برضو في بلاد الشام، احداثه كلها دايرة، هو همته الاساسية المدينة. فاحنا محتاجين نعرف ايه بقى قصة الدجال وايه رحلته وايه هيخرج ازاي وهيعمل ايه.
احنا كده اتكلمنا عن المهدي، عرفنا طالع منين، كان في المدينة وبعد كده راح مكة
وتبايع
بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، ومواصفاته اجل الجبهة اخنى الانف اسمه كذا، فمواصفات المهدي بقت واضحة وزاد. الدجال جاي منين؟
الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا ثلاث روايات، الرواية الاولانية هي الرواية العامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من المشرق. فين في المشرق بقى؟
هو انا على فهمي كان في بعض شراح الحديث بيشرحوا ان المشرق ده هو الجزيرة العربية، ده مظبوط ولا مش مظبوط؟
لا لا، هو المشرق هنا مش الجزيرة العربية، نظرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن في احاديث اخرى ان خروجه هيبقى من اصبهان او خراسان، واصبهان او خراسان في ايران، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000
من الطيلس.
وده يبين لينا معنى مهم قوي، ان اليهود في اخر الزمان مش في بيت المقدس، اطردوا بره، وده ده ده دي من البشريات انهم مش هيبقوا مستقرين في بيت المقدس، هيخرجوا ان شاء الله، مش هيعودوا، وهيشردوا في الارض كعادتهم وكما عود الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الروايه يقول يخرج من المشرق، روايه ثانيه يقول لنا صلى الله عليه وسلم ان هو هيخرج من اصبهان او من خراسان، واللفظين صحيحين. فهي هي يبقى من المشرق هيعدي على خراسان ثم يذهب الى اصبهان. روايه ثالثه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من خله بين العراق والشام. يبقى اذا هو جاي من المشرق مرورا على اصبهان ثم خراسان ثم يخرج الى خله، اي مكان طريق ما بين المشرق ما بين الشام وما بين العراق. قال صلى الله عليه وسلم همته المدينه. اهم حاجه عنده فين يروح؟ فين؟
المدينه.
يعني رايح على المدينه، هيوصل للمدينه في ظهر احد، هنعرف ان الملائكه ستصرف وجهه الى الشام.
كل ده المهدي كان لسه راجع،
ده كان المهدي لسه راجع بقى خلاص من قسطنطينيه راجع للشام.
مواصفات الدجال كهيئه،
المواصفات الدجال لون عين من المواصفات. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم لنا عن بعض الصفات المتعلقه بشكله هو، دي بنسميها الصفات الحسيه، وفي صفات معنويه. الصفات الحسيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه اعور العين، اعور العين صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال لنا صلى الله عليه وسلم انه هو قصير، افحج الساقين، رجليه مقوسه، شعره مجعد، اجعد الشعر، مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مسلم، كل مؤمن هيقرا كافر او كافر كما ورد في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الهيئه دي لا يمكن ابدا بحمل الاحوال تكون ان دي هيئه اله، انه قصير وسمين وافحج ساقين، رجليه مقوسه كده، شعره مليان جعوده، واعور العين، اعور العين. وفي بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كان عينه عنبه طافيه. المواصفات دي مش مواصفات اله، ولكن مشكلته ان فتنته كبيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وحذرنا وقال لنا خدوا بالكم ان الدجال ده ما بعث الله نبيا من الانبياء الا وحذر امته الدجال، وانتم اخر الامم هو خارج فيكم لا محاله، فان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه، كوش دعوه، وان يخرج وانا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان انه قد اوحي اليه، الحديث ده فعلا بيصبني بحاله من الرعب يعني، فقال انه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنه الدجال. يعني احنا كنا بنظن ان فتنه القبر والسؤال والملكين دي حاجه كبيره قوي، لا ده هو النبي يقول لنا ان خدوا بالكم انه قد اوحي لكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنه الايه. يبقى فتنه الدجال اللي اعلى ولا فتنه القبر؟ لا، فتنه الدجال اعلى. يا دي المشكله، يا دي المشكله. طب احنا هنعمل ايه ساعتها؟ لا خد بالك، هو هتكون فتنته كبيره على مجموعه من الناس هنعرفها دلوقتي. سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد في يوم بيحدث الناس، فواحد بينادي فبيقول ده خرج الدجال، فضحك ابن مسعود قال له والله لو خرج الدجال للعب صبيانكم به القرى، للعب به صبيانكم، اطفالكم دول هيلعبوا به. ليه؟ انتوا اهل دين واهل ايمان ومجالس العلم والقران والناس على دين وطاعه وقرب، الدجال لو خرج في زمانكم انتوا هتلعبوا، العيال هتلعب بيه كوره. ولكن المشكله انها هتكون فتنته كبيره قوي على ضعيف الايمان. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان يخرج الدجال على عين خفه من الدين ورقه في العلم، وكأن النبي يقول لنا ان مشكله الدجال الاساسيه في فتنه الناس في الأربعين يوم اللي هيقعدوا في الارض، مشكلته الاساسيه عند نوعين من الناس، قليل الايمان قليل العلم، قليل الايمان وقليل العلم. فدي الصفات الحسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها. أما الصفات المعنوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها فتكلم عن الكذب، إنه كذاب، إنه يكذب، يدعي الألوهية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من صفاته المعنوية إنه هيطوف الأرض في 40 يوما، الأرض كلها هطوف في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كيوميكم هذا. شوف سبحان الله بيستعجب، بيستوقف جدا، استوقفني جدا، خليه يتعجب فعلا. الصحابه والنبي يتكلموا عن الدجال وفتنة الدجال،
هنصلي ازاي
احنا؟ طب هنصلي ازاي في الايام اللي لما اليوم يبقى طويل كده، احنا هنصلي ازاي؟ فنتعجب جدا يعني. شوف الصحابه رضي الله عنهم بيفكروا في ايه. واوعى تظن ان احنا نتكلم عن الدجال وان فتنته فتنه كبيره جدا، والفتن اللي جاي فيها بيها كبيره جدا، ما تظنش انها ينطلي على المؤمنين. ابو هريره كان بيقول لازلت احب بني تميم منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد امتي على الدجال يوم القيامه بنو تميم. ففي ناس الدجال بالنسبه لها ولا حاجه اصلا، مش هياخد في ايديها غلوه يا سندي
ما ثبت
حبيبي يا رب ربنا يحفظك. في ناس كده الدجال ولا في، لا وانت مين انت يا عم؟ لا لا، الناس اللي فعلا ايمانا وعلما. الدجال مشكلته
شيخنا مرتبط بحياه الواحد، كان يعني كان حاله ايه مع ربنا طول حياته. ده زي ما مثلا بنقول برضو اللي بيعيش على شيء بيموت عليه، فهو طبيعي ان الواحد عايش على ايمان وقرب من الله عز وجل وطاعه وعباده، فطبيعي في موقف زي ده يعني مستحيل حاله هيتبدل يعني.
طبعا طبعا
ده محتاج اعداد، محتاج اصلا الواحد يبقى عايش في قرب من الله عز وجل عشان يامن فتنه زي دي.
طبعا
ودي زي حاله زي اي حال فتنه ثانيه في
شوف
في
الدجال فتنه زي اي فتنه. ففي واحد مثلا تلاقي مثلا بنت بتكلمه في التليفون مع اول اتصال، مع اول بس لا لو مش اتصال هي عملت له بس ايه قلب احمر كده على كومنت من الكومنتات بتاعته، هو ذات نفسه خلاص وقع انهار. وفي واحد تاني بتتعرض عليه واحده بكل فلوسها وكل جمالها وكل مكانتها، هو اصلا ما في دماغه اصلا اني اخاف الله. فتنه الدجال كده، فتنه الدجال كده، فتنه الدجال اللي اعد نفسه علميا، اعد نفسه ايمانيا، او بتصف فتنه الدجال ولا الهوى. واحنا نعرف دلوقت ان اصعب ناس على الدجال واصعب ناس هيخلصوا على الدجال بال70,000 اللي جايين معاه بالجيش، ال70,000 جايين معاه من اليهود، الناس اللي كانت بتصلي الفجر في المسجد زي ما هيبان لينا دلوقت. وطبعا النبي لما يحكي لنا حته زي كده من اللي هيخرجوا للدجال اللي صلى الفجر في المسجد، يبقى لازم نفهم ان هم دول اللي مش هيأثر فيهم فتنه الدجال ولا غير الكلام ده خالص.
طبعا الدجال موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تميم الداري.
صحيح، تميم الداري رضي الله عنه الصحابي وبيحكي ان هو ركب السفينه فتلعبت بهم الامواج شهرا كاملا حتى نزلوا على سفينه، حتى نزلوا على جزيره، وفي الجزيره التقوا فعلا بالدجال بعدما دلتهم الدابه ودلتهم على هذا الرجل المقيد، وبدا بالفعل يسالهم بعض الاسئله المتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر ولا لا، طب نخل بيسان اخباره ايه،
بحيره طبريه
لسه موجوده ولا لا، اسئله كلها سالها الدجال، وهي من الممهدات اللي تدل ان هو خلاص قرب يظهر.
دي علامات الدجال،
علامات خروج الدجال نفسه بقى في اخر الزمان،
ان بحيره طبريه هتجف، ان النخل ما عادش
هيثمر،
ظهور النبي صلى الله عليه وسلم،
النبي صلى الله عليه وسلم وتمكنه من قومه. فطبعا هو موجود من زمان، مشكلته زي ما قلت لك ان فتنته ضخمه شويه.
انا مش فاهم كونه موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي دي ايه ربنا سبحانه وتعالى اظهرها للنبي صلى الله عليه وسلم ومازال موجود لحد دلوقتي ولا؟
طبعا مازال موجود لحد دلوقتي، هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى.
ده مش بني ادم بقى؟
هو بني ادم، هل من الجن؟ لا هو بني ادم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اداله صفات معينه، اداله وضع معين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا كده، اداله قدرات معينه، استعانته بالجن رهيبه جدا، تسخير الجن له شيء سهل جدا ميسور جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، وده دي بقى الفتنه في الامكانيات اللي هتكون مع الدجال في الوقت ده.
ممكن مثلا افهم ان سيدنا نوح عاش 1000 سنه، فده ممكن يكون عمره مثلا بالاف السنين.
ممكن هو ممكن يكون المعنى كده، ان ده بني ادم انسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اطال في عمره بعض الشيء.
وكان مقيد
ومسلسل، ودي برحمه ربنا. لما يخرج هيعمل ايه؟ يعني هو اول ما يخرج هيعمل ايه؟
هو هيبقى خارج في وضع المهدي، في فتوحات للمسلمين، هيبقى في خير في الامه، ولا هو هيبقى بقى ظاهر في قحط
لا خد بالك ان الخير والامن والامان اللي احنا بنتكلم عليه ده في الاماكن اللي اتحكم فيها شرع ربنا. في اماكن تانية في العرب هي مش شاغلها خالص الاحداث دي تماما.
في العرب
طبعا شغلة تماما هذه الأحداث.
يعني الخلافة دي مش هتشمل كل العرب؟
لا، هتشمل الأماكن اللي يسوع سام يتكلم عنها، الشام، أطراف من الجزيرة العربية، السلطنية، دي الأماكن اللي ربنا عز وجل هيملاها بهذا الخير.
مصر دخلة في
ما فيش فيها نص محدد. الله مستعان. طيب، يخرج الدجال
بس على قد فهم يا شيخنا ان الخلافة دي بتشمل المسلمين يعني، ولا هي قائمة
والله
على
والله احنا ممكن نفهم ده من احاديث يمر الارض قسطا وعدلا.
الارض اه صح،
اه يعني ممكن الحديث ده نفهم فيه المعنى ده، ولكن في احاديث اخرى بتدل ان خروج الدجال اصلا هيعقبه، هيكون قبليه 3 سنوات في قحط شديد، في انعدام في الامطار، حتى نفس السلام وصفها كما عند ابن ماجه ان قبل خروج الدجال بثلاث سنوات تمنع السماء ثلث مائها وتمنع الارض ثلث نباتها، السنة الثانية تمنع السماء ثلثين الماء، الأرض ثلثي الماء، ثلثي الطعام أو النبات، السنة الثالثة فيه مفيش مطر ومفيش طعام.
يعني كان ممكن أفهم من السبع سنين بتوع المهدي الأربع سنين الأولين كانوا الدنيا
مجانين خير وعظمة
وجمال،
بعد كده الثلاثة التانيين ده بقى هي التمهيد بقى للظهور فتنة الدجال،
الدنيا بقت يعني
فتظهر بقى الفتن دي. فعشان كده هو من ضمن فتنته زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الصحيح إنه يبعث بجبل من طعام وأنهار من ماء في زمن المجاعة، تعالوا اتبعوني. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من فتنته أنه يمر على القرية، هيلف الأرض ولا في 40 يوم، هيمر على القرية أمنوا به فيرفضوه ويكفروا به عادي خالص، أمم قرية ما شاء الله مهتمة أهلها بالعلم وبالدين فيكفروا به فيصبحوا وقد ماتت أنعامهم وقل اللبن في الضرع وأصابهم قحط شديد، ويمر على قرية تانية فيؤمنوا به يعني الخير يزداد عندهم والدواب بتاعتهم تكون أسمن ما يكون. من فتنته أنه معاه جنة ونار زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، فاللي يدعوكم للجنة والنار فيذهب إلى النار، وليكن حسبنا الله ونعم الوكيل، وليعلم أن ناره جنة يجعل الله عز وجل عليه جنة. فالفتنة بتاعته كبيرة. فتنته كمان أنه تسخيره للجن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الدجال أنه يأتي له الرجل فيقول ماذا لو بعثت لك أباك وأمك اللي ماتوا من سنين طويلة جدا، أحييهم لك دلوقتي، وبعد ما أحييهم لك هخليهم يقولوا لك فيظهر الأب والأم اللي هم في الأصل جني وجنية، شيطان وشيطانة.
هم دلوقتي في حاجة اسمها الهولوجرام، الهولوجرام ده بيجيبوا حد مات مثلا، يعني كانوا عاملين حفلة لأم كلثوم، أم كلثوم طالعة بهيئتها وواقفة على المسرح بهولوجرام.
يعني سبحان الله، ده ربنا بيورينا ان الامور دي بسيطه وسهله يعني. فيقولان له امن به فانه ربك. ففتنه كبيره جدا. من فتنته انه يسلط على الرجل ولا يسلط الا على هذا، يشقه بالمنشار نصفين ثم يقول له كن فيكون. بس الشاب ده
مزلته فيك الا يقينا،
الشاب ده اللي يقول له شوف انت المسيح الدجال فيشقه نصين، فبعد يقول له كن فيكون يقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده برضو المعنى ده مهم قوي محسن، ده حد قاري كويس قوي، مذاكر كويس قوي، ومش مذاكر نظام ايه قرأ كتابين عن أشراط الساعة أو سمع حلقة النهاردة، فلا ده حد فعلا يقين يقين يقين. يعني
أول سؤال سألته لحضرتك في الحلقة ايه قيمة ان انا ابقى عارف الأمور الغيبية اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم عنها فيما بعد؟
ده واحد مذاكر كويس عنده يقين كويس قوي في المذاكرة، فما شاء الله لما حصلت الفتنة اعمل اللي انت عايزه. انا والله العظيم لو عملت ايه انا ما زدت فيك الا يقين انت المسيح الدجال، خلاص الموضوع منتهي.
هو كده هيبقى متوجه ناحية المدينة،
هدفه الاساس المدينة،
والملائكة هتصد على المدينة،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هو هيروح فين، فرواية في وادي قناة، ورواية تانية حتى يكون خلف أحد،
يعني هيقف على أبواب المدينة مش هيقف ملائكة هترد.
وهنا يزداد الجيش بتاعه شوية بقى. ايه يزداد الجيش بتاعه ده؟
المدينة هتلفظ اللي فيها.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص. الصحابة ترعبوا، ايه 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 يا رسول الله، ايه يوم الخلاص ده؟ فقال يأتي الدجال حتى يكون من وراء أحد، وعندها تهتز المدينة، ترجف المدينة، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. فالتابع الأولاني الدجال هما مين؟
اليهود،
اليهود بتوع أصبهان اللي خرجوا مع 70,000. التابع الثاني
المنافقين،
المنافق والفاسق، المنافق والفاسق.
اللهم ثبتنا رب.
وسبحان الله نلحظ الآن أن النبي بيتكلم معنا دلوقتي على نموذجين من النماذج كانت موجودة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نموذج المؤمن المذاكر اللي عنده علم وما شاء الله طلع، ونموذج آخر أهل الفسق والعياذ بالله، أهل النفاق والعياذ بالله، اللي هيكون موجودين في الوقت ده. وده إن دل في إنما يدل أن المدينة للأسف مع نهاية الزمان هينتشر فيها الفسق وهينتشر فيها فساد، ودول اللي هيقبلوا بده بالفسق والفساد دول هم دول اللي هيخرجوا من المدينة النبوية علشان يتبعوا مين؟
الدجال.
مش كان أولى إن أهل المدينة دول يكونوا هم أصحاب الدين وأصحاب الطاعة والعبادة؟
زي ما كان عبد الله
بن أبي تغير هيحصل، في تغير هيحصل. علشان كده أنا بقول لأهل المدينة وكل المسلمين في كل مكان، لا إحنا محتاجين نركز شوي،
نستمسك بديننا شوية،
اعتصام بالدين شوية، الالتزام بالوحي شوية. خدوا لكم من المعاصي، خدوا لكم من 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 ظهور الفجور، نبعد عن ده.
هو كده مش هيخش المدينة ومكة ولا المدينة؟
لا لا لا، هو مش هيخش لا المدينة ولا مكة. هو عند المدينة الملائكة تضرب وجهه فتصرفه ناحية الشام، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. همه المدينة، والمدينة لا يدخلها رعب الدجال. ده وي كأن فتنته الحديث ده يقول لنا ان فتنته، من ضمن فتنته ان الناس مرعوبة، في رعب عند الناس.
هو المفروض ان ملجأ الناس دلوقتي كلها راح على المدينة ومكة بتحتمي بيها.
بالضبط. فتكون النتيجة ان هنا من المدينة يخرج والعياذ بالأهل النفاق، ويخرج أهل الفسق والعياذ بالله، يطلعوا من المدينة. فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة تلفظ خبثها أو تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد، يطلع هؤلاء. فده يزيد من جيش المهدي شوية، يزيد الجيش كمان من جهة ثالثة،
جيش الدجال،
جيش الدجال، عفوا جيش الدجال. النساء أكتر الناس
اتباعا
للدجال هم النساء. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح انه لما يصل على المشال في المدينه فيرجع الرجل الى زوجه وحميمه وابنته وعمته وخالته وامه فيوثقها،
يربط
الناس عشان تخرج. والفئه الرابعه اللي هتخرج مع الدجال هي والعياذ بالله الفرق الضاله المنحرفه زي الخوارج اللي هيكونوا موجودين في الزمن ده، اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم قال يتبع اخرهم الدجال. يبقى احنا كده انا شايف بعناية ان انا عندي الناس قصاد الدجال بقوا فرقتين، فرقة سيطر عليها الجهل، الفسق، النفاق، الانحراف عن شرع ربنا سبحانه وتعالى مع اعداء الاسلام. الخمسة دول هم دول روحوا مع الدجال.
انا لو حصق ده على الواقع دلوقتي ولسه الدجال ما ظهرش، انا عرفت ان في اربع فئات هتتبع ده ومعلومين ليا من النهاردة ظاهرين، سواء يهود سواء منافقين سواء اهل فسق سواء مش هقول نساء بس الجهل او عدم العلم بالشرع واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء عليه انا مطالب من دلوقتي ان انا احتذر، احمي نفسي، ابعد عن الفئة دي.
صحيح.
الفئة الثانية اللي حضرتك لسه هتكلم عنها بقى الفئة المفروض اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلت لأمره وعارفة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال فما راحتش، فطبيعي بقى ان انا اكون متابع دول. اللي هم مين الناس دي؟
اللي هم اهل الايمان، اهل الايمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنهم فقال ان هم دول اللي هيخرجوا له من المسجد بعد صلاه الفجر عشان يقتلوا الناس اللي محافظه على صلاتها قوي في المسجد،
المرتبطه بالمسجد،
الناس المرتبطه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، زي الشاب اللي احنا اتكلمنا عليه من اهل المدينه ده، واحد عنده علم وحريص انه يقعد مع العلماء ومجالس العلم ويفهم ويقرا ويذاكر امر دين ويستعد للفتن. الامر الثالث ده الاهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وهو بيتكلم معانا عن الدجال، قال لنا بادروا بالاعمال، اجتهدوا في الاعمال الايمانيه شويه، اجتهدوا في صلاتكم، في قيامكم الليل، في قراءتكم القران، في اذكاركم، في دعائكم، في استغاثتكم بالله. لان على قدر ما انت هتكون عندك الحصيله الايمانيه دي على قدر ما ده يحميك من فتنه الدجال.
البنايه الايماني،
البنايه الايماني. عشان كده ابن مسعود لما قالوا له الدجال خرج قال لهم ايه؟ ده لو خرج ولادكم هيلعبوا بيه، ليه؟ لأن أنا شايف ابن مسعود الجو اللي كان عايش فيه ابن مسعود في العراق جو معظم للعلم، معظم للعلماء، معظم المساجد، معظم للدين ربنا عز وجل، شعائر ربنا سبحانه وتعالى فيه ظهر واضحة جدا 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 جدا. فمش ده الجو اللي يطلع فيه الدجال، ولو طلع الدجال لا انسوا، ده انتوا تلعبوا بيه كورة. تمام، خلاص الدجال دلوقتي واقف على أشراف المدينة، عايز يخش، نفسه يخش. حتى إن يسوع صلى الله عليه وسلم وصف لنا إن هو هيصعد جبل أحد ويقول انظروا إلى القصر الأبيض، فأتباعه يقول له إيه القصر الأبيض؟ يقولهم ده مسجد أحمد عليه الصلاة والسلام. هو نفسه يخش قوي، نفسه يخش يخرب جوه ويفتن أهل المكان ده. إلا أن الله عز وجل عاصم المدينة وجعل على طرقات المدينة ملائكة، هذه ملائكة تصرف وجهه للشام لقدره، يطلع للشام، يتوجه للشام، والصفوف بتصلي صلاة الفجر وإمامهم
المهدي.
المهدي ليه؟ هو كان حافظ القرآن بأمامهم، وحافظ القرآن ورجل صالح ورجل عالم بدين ربنا عز وجل ورجل مذاكر صح، وعارف ان في زمنه هينزل عيسى بن مريم والمفترض يقدمه، فهو حد مؤدب قوي، الفتوحات دي تخليني بقى اشوف نفسي لا لا لا. وفي الوقت ده يشاء ربنا عز وجل ان خلاص علامات الساعة الكبرى بدأت بصدر بسرعة، الدجال علامة كبرى، العلامة التانية على طول بعدها على طول نزول عيسى بن مريم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيكلمنا صلى الله عليه وسلم انه هينزل فين، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيحدد المكان ويحدد حتى كيفية النزول بين يعني على جنبتيه كده ملكين ينزلان به إلى الأرض، وينزل عيسى بن مريم كما قال صلى الله عليه وسلم حكما عدلا مقسطا تحت إمرة المهدي، تحت إمرة المهدي، يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا. وربنا قال لنا ده في القرآن، قال لنا أن عيسى بن مريم هينزل في آخر الزمان، حتى قال الله عز وجل وإنه لعلم للساعة، وفي القراءة الأخرى الصحيحة وإنه لعلم للساعة، لعلم بمعنى علامة من علامات الساعة خلاص. فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ينزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي الرواية الصحيحة الأخرى منا أي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي عيسى بن مريم وراءه. ينزل عيسى بن مريم في المسجد اللي بيصلي فيه المهدي بالناس إماما، وأول ما ينزل يقدمه المهدي، يقدم عيسى بن مريم خش صلي بينا، يقول لا بعضكم أئمة لبعض، تكرمة الله لهذه الأمة، كانت ربنا ليكم. يصلوا الفجر فيقوم فيهم عيسى بن مريم ويقول ألا تخرجون إلى هذا الدجال؟ يلا خرجوا لهذا الدجال. ويشاء الله سبحانه وتعالى كما جعل أرض الشام فتن وملاحم في أول الزمان، يجعلها برضو فتن وملاحم في آخر الزمان. فسبحان الملك أول ما يصلوا الفجر، الطائفة المؤمنة الموحدة العابدة الخاشعة المعظمة لصلاة الفجر المعظمة لهذا الدين، فيها إمام يهودا عيسى بن مريم وفيها المهدي، أول ما يخرجوا فيكون في انتظارهم الدجال على أبواب المسجد، الدجال على أبواب المسجد. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم النبي قال إيه؟
يذوب
في الأرض كما يذوب الملح في الماء، يذوب.
تخيل خسرة أتباعه.
إحنا قلنا الدجال على فتنته الكبيرة دي لا يستطيع أن يقاوم نور الإيمان، لا يستطيع أن يقاوم المحافظين على صلاة الفجر، لا يستطيع أن يقاوم عباد المساجد، ما يقدرش. وساعتها يذوب سيدنا عيسى يقول بس سبوه لي بقى، فيتبعه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فاتبعه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى يقتله.
هو يا دوب دي مات ولا يا دوب دي
يا دوب يختفي من الرعب.
ده كناية عن ان هو
يختفي حتى يدركه بباب لد، حتى النبي حدد المكان فين فيطعنه فيقتله. اللي بيلفت نظري هو فين الامكانيات الجبارة، فين القدرات الخارقة، فين اللي طاف الارض في 40 يوم، فين الامكانيات المهولة راحت قصاد الايمان. زي ما بنشوف جيوش عظيمة النهاردة بيقولوا الجيش اللي يقهر عاملين زي الفران قصاد اهل الايمان، ما ننساش ده. الحجر عمره ما اشتكى، الحجر كانوا قديما بيمسحوا بيه الغائط وعمره ما اشتكى وقال انتوا نجستوني، والحجر كانوا بيرموا بيه اهل الفواحش في الرجم وعمره ما اشتكى وعمره ما اشتكى. ولكن الحجر في الوقت ده هيشتكي ان وراه انجس ناس واخبث ناس، فينادي الحجر ويقول لا انا مش متحمل بقى، انا سنين طويلة متحمل الاذى ده كله، متحمل النجاسات وتضربوا بي اسوأ ناس العصاة الزناة، انما ان يكون في يهودي ورايا ما تحملهاش. فينادي الحجر وينادي الشجر، يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتله. الله، هما 70,000 دول مش مقاتلين؟ قاتلين بارعين ومعاهم اشد انواع السلاح ومعاهم، هما فين دلوقت؟ مستخبيين ورا الشجر وورا الحجر. الله، الحجر المرة دي مش قادر يتحمل الخبث او النجاسة اللي وراه، فيسلط الله عز وجل اصحاب المساجد، عباد الليل، الرهبان، يسلط الله عز وجل اهل الايمان فيقتلونهم. يسلطهم الله عز وجل كما سلط عليهم في كل زمان ومكان عبادا لنا أولي بأس شديد، فيقتلوا اليهود وتنقضي على أعظم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من الدجال، أو أمر في رواية صحيحة أمر أعظم من الدجال. الفتنة العظيمة اللي كان النبي بيعلم الصحابة الدعاء ده زينا بيعلمهم الصورة من القرآن، بيحفظ لهم الدعاء ده، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب، من فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال، احفظوا دي.
أيوة بنقولها بعد التشهد.
يتعوذ من فتنة المسيح الدجال.
عذاب جهنم وفتنة المحيا والمات.
ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال وخارج فيكم أنتوا آخر أمة. الفتنة دي راحت فين؟ في لحظة انتهت. الفتن العظيمة والجيوش الجرارة الناس دي مش محتاجين أحداد وعدد وجيوش، الناس دي محتاجة من البداية رهبان ليل عباد نهار، أسد بالنهار رهبان بالليل. التربية اللي عملها المهدي للأمة، الربانية اللي عملها المهدي للأمة، أنا عايز أقف وقفة بس صندوق كده. هو احنا قلنا دلوقتي الدجال مع 70,000 من اليهود، ده غير الخوارج، ده غير الفساق، ده غير المنافقين. هو المسجد شايل كم واحد؟ المسجد اللي كان بيصلي فيه المهدي المنتظر وعيسى بن مريم عليهما السلام كم واحد؟ في كم واحد؟ احنا ليه دايما بنقيس نفسنا كده؟ بنقيس نفسنا عندنا كم مش عارف ايه وعندنا احنا ليه ما بنقيسش نفسنا بقوة ايماننا، بقوة طاعتنا، بقوة قربنا من ربنا عز وجل؟ احنا ليه دايما ناظرين للموازين الدنيوية وناسين تماما الموازين الربانية؟
احنا شايفين المعايير الربانية دلوقتي في اهل غزة عاملة ايه،
وياريت ناخد بالنا من ده، ياريت نفهم ده. لما يطلع واحد يدمر 10 دبابات ويرجع تاني، هو الموضوع مش موضوع المركبة الرهيبة الاسطورة، ده بيروح يحط لهم المفخخة على الدبابة والراجل بيمشي
السلام عليكم.
شايفين فئة ضعيفة قليلة، ولكن الفئة الضعيفة دي أذاقت اليهود الوبال. طالعين اليهود بيقولوا احنا بنحارب أشباح. لا، انت مش بتحارب أشباح، انت بتحارب طائفة مؤمنة
كده. انا سبحان الله، يعني ربنا حاسس ان ربنا عوض اهل الشام ان كانت نهاية اليهود على الارض في المكان ده برضه،
في المكان ده برضه.
يعني هو ان شاء الله الواحد منتظر ان هم هيطردوا شر طرده من اهل الشام، من ارض الشام، وان شاء الله هتبقى نهايتهم اصلا على الارض وابادتهم برضه ان شاء الله في نفس المكان
باذن الله.
انا مليني دلوقتي اسقاط مباشر جدا على الناس اللي هتبقى شاهده الفتنه دي بالواقع اللي احنا فيه دلوقتي، ان في فئتين، فئه اهل ايمان كانت على قدر ايمانها وطاعتها وقربها من ربنا سبحانه وتعالى استبصرت الفتنه دي واتبعت المهدي وثبتت في فتنه الدجال، والناس الثانيه مش عارف ليه بعيد عن اليهود من الفئه الثانيه دي قلبي وجعني عليهم. يعني والله صعبانين عليا، يعني سبحان الله الواحد حاسس ان هو عايز يا جماعه خدوا بالكم، يعني يا جماعه حاسبوا ما تبقوش مع الناس دي. ودول الواحد شايفهم راي عيني دلوقتي في الناس اللي احنا بنتعامل معاهم سواء على يعني وسائل التواصل الاجتماعي او بينا في الشوارع. انت شايف الناس فعلا اللي على معصيه وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى والامر مش فارق معاها، لا يعنيها خالص، يعني هو ما في ده الامر ده مش شغل دماغه. يعني في واحد مثلا على معصيه وبيبقى قلبه وجعه وعايز يرجع وبيجاهد نفسه وبيقوم ويقع، لكن في واحد هو ضربها طناش. وفي ناس تانية اللي هي اهل النفاق اللي ظاهرين قوي قوي قوي، والواحد فعلا يعني ما كانش متخيل الامر بالصورة وبالفجاجة دي، اللي يبقوا مننا وانت شايف ان هم ضدنا، اللي هو قولا واحدا هو مع العدو ده عليك، هو اي حد يزيك انا معاه. والفئة دي برضو واللي المفروض ان هم مع بعض كده ماشيين في نفس الضرب بتاع المسيح الدجال. حابب ان احنا من المرة الجاية نبدأ انا عايز ابقى مع الناس دي، اعمل ايه بحيث ان انا اثبت ان انا اكون مع الفئة اللي هتبقى في صف المهدي ضد الدجال، ان انا لما اشوف الفتنة دي ما بقاش مرعوب منها. اعظم فتنة على الارض اللي الناس كلها خايفة منها، اللي ما فيش نبي جه الا لما حذر منها، ايه اللي اعمله من دلوقتي واستعد لي بحيث ان انا اكون ثابت في الفتنة دي مش خايف منها؟ حابب ان حضرتك ان شاء الله يعني نبدأ نوصل الامر ده، ايه الخطوات اللي الواحد ممكن ياخدها، استعين بايه عشان احصل ده ويكون الامر عملي على الارض، احنا نبدأ ناخد الخطوات دي.
طبعا زي ما احنا اتفقنا في اول حديث قلنا النهاردة ان مفيش نبي بعثه الله عز وجل الا وكان حقا عليه ان يخبر امته خير ما يعلمه له ويحذر امته شر ما يعلمه له. علشان كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حكلنا الاحداث دي كلها، حكلنا انتوا المفترض موقفكم ايه، والنبي ذكر الموقف في ثلاث مراحل. ما قبل الاحداث المفترض تعمل ايه، اثناء الاحداث تعمل ايه، وبعد الاحداث هتعمل ايه. وبخاصة ان احنا ممكن بعض الناس بيظن ان احنا لحد دلوقتي الامور بفضل الله زي الفل، ما شاء الله المهدي بقى فينا فاحنا فيش جيش بقى قصادنا، ده كمان نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فالمسألة خلاص بقت قوية جدا. وبخاصة كمان ان بعد المشريع تظهر اكتر واكتر بعد نزول عيسى بن مريم، يعني هي ظهرت قوي في زمن المهدي واتكلمنا عليها في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. الفترة بقى اللي هيعودها لا ده هينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ويضع الجزية دي لازم نحطها بين قوسين كده ونفهم يعني يضع الجزية اصلا.
خلاص ركبنا بقى.
لا ده يضع الجزية، ده الجزية دي اللي كانوا بيدفعوا الجزية امنوا فدخلوا في دين الله عز وجل.
يضع الجزية.
لان خلاص الناس اصلا امنت. ففي ناس وده ملمح مهم قوي، ان في ناس من غير المسلمين لما شافت
امنت.
ودي الناس اللي ربنا عز وجل يريد بها الخير. فاحنا بنظن بقى الامور كده زي الفل بيس بقى وجميله لا احنا ما نعرفش ان في فتنه اخطر هتظهر، فتنه بقى يأجوج ومأجوج وقدومهم بقى لحد ما يوصلوا للشام، وهنا ما فيش حد يقف قصادهم، لا المهدي يعرف يقف قصادهم ولا عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام يعرف يقف قصادهم. فهنا هنعرف ان شاء الله لعلنا نفصل فيها اكتر واكتر للدرس الجاي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجأرون الى الله سبحانه وتعالى، فيجأرون الى الله عز وجل. خلاص عيسى بن مريم ومن معهم المؤمنين طلعوا على الجبال، احنا لا طاقه لنا بأجوج ومأجوج، ولكن في الوطن ده انت معاك سلاح، انت كنت قبل كده بتحارب بدينك وايمانك وطاعتك، ان الفتنه دي ما تقدرش.
مش فتنة إيمان.
تقدرش. فالسلاح اللي فيها مش الإيمان. السلاح اللي فيها حالك مع الله عز وجل في الدعاء، فيجأرون إلى الله عز وجل، فيسلط الله عليهم النغف، فينزل خش في فدانهم فرخلهم فيقتلهم، فالأرض تعج بالأمراض والأوباء بسبب الناس مش قادرة تعيش بسبب
سلاح الدعاء من الإيمان
بقى. فالمرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها في الحديث فيجأرون إلى الله عز وجل، فيرسل الله عز وجل الريح والأمطار فتأخذ هذه الجثث اللي بأعداد غير طبيعية لأجوم وجوج فتلقيها في البحر فتطهر الأرض، ولما تطهر الأرض يزداد الأمر في الأرض أمنا وأمانا، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يسيب الشام بقى ويروح على مكة علشان يحج بيت ربنا سبحانه وتعالى ويعيش في الأرض كم سنة كده، وبعد كده خلاص بقى كل حاجة تغير، الشمس بقى تطلع من مغربها فجأة كده في وسط الأحداث دي، الشمس تطلع من مغربها خسوفات ثلاثة في الأرض، خاص في المشرق وخاص في المغرب وخاص في جزيرة العرب، نخش بقى في أشراط أكبر وأكتر، والريح والنار اللي تخرج من اليمن علشان تحشر الناس لبلاد الشام أرض المحشر، فتلاقي الأحداث كلها ظهرت في المنطقة دي وحصلت في المنطقة دي علشان تكون هي هنا النهاية بقى في بيت الشام، في أهل الشام وفي أرض الشام. وده الإعلان فصل أكتر بقى المسيح الدجال العفو يأجوج ومأجوج والأحداث الأخرى بقى طلوع شمس المغربة والكلام ده، برضو الأمور دي متعلقة كلها ببلاد الشام والنار اللي تخرج وتسوق الناس إلى بلاد الشام. ونؤكد بقى الفتن دي، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن في فتنة كبيرة اسمها فتنة مسيح الدجال، وفتنة كبيرة جدا هتحصل، وفي ملاحم، هي الناس اللي في الملحمة هربت ليه، والناس اللي ثبتت ليه. ما هو ده برضو لازم احنا نسأل نفسنا الأسئلة دي، هو ليه ده لم يثبت في الفتنة دي؟ ليه لما ظهر الدجال فيه ناس وقعت كتير، ناس كتير وقعت، والمفترض ان هم في اماكن، احنا مفترض نقول ان هي دي اماكن الهماء والايمان، والناس دي وقعت ليه؟ والناس اللي ثبتت زي ما انه تبيم اللي بيقول ان هم اشد ناس على الدجال، اشد امتي على الدجال، هي الناس دي ليه اشد ناس على الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انا معاكم ست سبع اصول مهمه جدا هيحكي لنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نحكيها الدرس الجاي. السبع ثمان اصول دول لو مهدنا نفسنا من دلوقت وبدانا نظبط نفسنا من دلوقت ونربط نفسنا بالست سبع اعمال دول، صدقني ان شاء الله باذن الله لا يضرون ابدا فتنة الدجال. عشان كده في حديث المغيره لما كان بيقول انا كنت اكتر واحد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هو أهون على الله من ذلك. أوعوا تظنوا أن الفتنة جبارة، فتنة جبارة بس عند المؤمن، هو أهون على الله من ذلك. طول ما أنت محصن نفسك بإيمانك بنسميها بقى المفاتيح السبع مثلا، النجاة من الفتن عامة والنجاة من فتنة الدجال نسميها كده، حب نسميها كده عنديش مشكلة، بس نعرف إيه الأصول دي نبنيها من دلوقت نغرسها في موسم من دلوقت عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إن شاء الله. وإذن الله إذا ربنا قدر إحنا نشهد هذه الأيام يكون عندنا القدرة، ما شفناهاش نبقى ربنا أولادنا وأولاد أولادنا والأجيال اللي جاية كلها يشوف الحلقة إزاي ننجو من فتنة الدجال.
طب جميل كده، يعني إحنا إن شاء الله حضرتك شوقتيني أكثر إن أنا أكمل بقية الأشراط، فتنة يأجوج ومأجوج يعني برضو على حد علمي ان هي فتنة مرعبة اكتر من فتنة الدجال. صحيح. وبدأت بقى اشراط الساعة الكبرى اللي هو خلاص يا جماعة واحد اصلا مش قادر يقولها والله الساعة هتقوم، فالتمهيد الممهد للقصة دي بحيث ان احنا نبقى استكملنا الصورة، بقى عندنا تصور كامل لاشراط الساعة وتسلسل احداثها وتتابعها، ولو ربنا قدر ان احنا نكون موجودين في الوقت ده ما ظنش ان في حد ساعتها هيبقى فايق ان هو انا هلحق نفسي دلوقتي ان انا اعد نفسي للاحداث دي. الامر ده محتاج اعداد طويل قوي من قبله، زي ما اي حد بيعمل اي حاجه داخل مسابقه داخل امتحان، هو محتاج ان هو يكون عادد نفسه كويس ومستعد لده، مذاكر واتمرن على ده كذا مره. فلو وصلت للمرحله دي اكون مهيئ ليها ازاي؟ ايه اللي المفروض ان انا اخده؟ زي ما حضرتك قلت المفاتيح السبعة او الوصايا النبوية السبعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بيها، بحيث ان انا لو وصلت للمرحلة دي انا في مأمن، مش خايف على نفسي من فتنة الدجال، انا محصن نفسي وان شاء الله قابل ربنا سبحانه وتعالى على عقيدة سليمة، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الجنة رب.
يا رب يا رب.
اللهم امين. الموضوع حضرتك رسمته رسم واضح جدا، الصورة حاسس ان هي بقت مكتملة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاسس انها اتخيطت خياطة وضحت قدامي المشهد كأني شايفه فعلا رأي عين. فجزاكم الله عنا خير.
الله يحفظك، ربنا يكرمك،
شكرا
لحضرتك، ربنا يديك حبيبي، الله
يكرمك.
وحالت بيننا الأقدار قلني متى يدنو المحيط من الحبيب
متى يا مهجتي سأراك حرا متى ستزول آثار الحروب
متى تجفو ضواحيك المنايا وتخفت فيك أخرى.